الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 14 من السفارينية، قال رحمه الله: فصل في أمر المعاد، ويجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب، كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن نال به الشفاء، عنه يذاد المفتري كما ورد، ومنح سبل السلامة لم يرد. فكن مطيعا واقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء، من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار. يقول رحمه الله فيما يتعلق باليوم الآخر وما فيه من مسائل الإيمان: واجزم أيها المسلم واعتقد ذلك بأمر البعث والنشور، والبعث هو الإثارة والنشور هو الجمع، وهذا يكون يوم القيامة ويوم يحشرهم جميعا. فإن الله عز وجل بعد أن يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أمره بالنفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وهكذا الحشر، يحشر الله عز وجل الأولين والآخرين من الجن والإنس وغيرهم، فيجازي فيما بينهم حتى الشاة الجلحاء والشاة القرناء، ثم يأمر الله عز وجل الحيوان والدواب أن تكون ترابا، ويبقى أهل التكليف من الجن والإنس، فطائعهم للجنة وكافرهم للنار. جزما بعد نفخ الصور، أي أن هذا الحشر والبعث والنشور يكون بعد نفخ الصور للنفخة الثانية، فالصور ينفخ فيه نفختان، وذهب بعضهم إلى ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الصعق وبها تقبض أرواح العباد، النفخة الثانية نفخة البعث والنشور. والصور هو القرن العظيم، الصور هو القرن العظيم الذي ينفخ فيه. فعن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنفخ، كيف آمن وصاحب الصور قد التقم القرن وهو ينتظر أن يؤمر فينفخ فيه. كذا وقوف الخلق للحساب، كما قال الله عز وجل: ويل يومئذ للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقومون على أقدامهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبه، ومنهم من يبلغ إلى ركبته، ومنهم من يبلغ إلى حقوه، ومنهم من يبلغ إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه إلجاما. ويقومون في موطن واحد يبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، في أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. وقبل أن يكونوا في هذه الأرض يجعلهم الله في الظلمة دون الجسر، وتبدل الأرض غير الأرض. للحساب أي للجزاء، فيجازي الله عز وجل كلا بعمله، وهو سريع الحساب. والصحف تؤمن أيضا بالصحف، وهي على نوعين: منهم من يأخذها بيمينه، ومنهم من يأخذها بشماله خلف ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية. وهكذا قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وضل سبيلا. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم وجهرهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والميزان كذلك، الميزان وهو ميزان له كفتان ولسان، واللسان ما يقبض به الميزان ويعلق فيه، والكفتان عظيمتان وهو ميزان واحد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، جمع بالنظر إلى كثرة الموزونات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ويوزن العامل كما في حديث ابن مسعود عند أحمد، أتضحكون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. ويوزن العمل لحديث أبي هريرة في الصحيحين، كلمتان خفيفتان عن لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وتوزن الصحف لحديث البطاقة فيؤتى ب99 سجلا كلها مد البصر سيئات، فيقول الله لها ظلمك كتبتي، فيقول يا رب، يقول إن لك عندنا حسنة، فيقول يا رب وما تغني هذه الحسنة وهذه البطاقة أمام هذه السيئات، فتوضع السيئات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش بهن لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله شيء. ويوزن الجميع المؤمن والكافر والبر والفاجر لإظهار عدل الله. وأما قول الله عز وجل في شأن الكافر ولا نقيم له يوم القيامة وزنا، فالمراد أنه يوزن ولا وزن له، يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. ويكون الوزن الثواب، سواء كان ثوابه على الحسنات أو السيئات، كذا الصراط، يعني وكذلك نؤمن بالصراط. ولم يذكر المصنف هذه الأشياء على الترتيب، لأنه لو ذكرها على الترتيب كان الأولى أن يذكر قبل ذلك الحوض ثم يتدرج فيها. وأما ما جاء من حديث أنس عند الترمذي وغيره أنه قال اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط، فإن لم تجدني فعند الميزان، فإن لم تجدني فعند الحوض. هذا ليس فيه ترتيب كما ذكر ذلك ابن كثير ونقله عنه شيخنا مقبل في الصحيح المسند وكذلك في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. كذا الصراط، والصراط هو الجسر الممدود على متن جهنم، جسر عظيم دحض مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسك مثل شوك السعدان. أول من يجيزه محمد وأمته، ثم كذلك يجوز الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كطرف العين، فمنهم من يمر كالخيل ومنهم من يمر كالركاب، ومنهم من يجري جريا ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم مكردس على وجهه في نار جهنم. والصراط إنما يجوزه المؤمنون، أما المنافقون يصعدون عليه ثم يتساقطون. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فعند ذلك يتساقطون في النار. وأما الكفار فإنهم يساقون إلى النار سوقا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا، كما في الحديث يقولون عطشنا يا ربنا فأسقنا، فيشار لهم إلى النار. ثم حوض المصطفى في آخر الصراط ما تسمى بالقنطرة، وهي تكون بين الجنة والنار، وهي طرف الصراط من مآل الجنة، يحجز عليها أهل الجنة حتى تقاس ما بينهم فيدخلون الجنة وقد هذبوا ونقوا. ثم حوض المصطفى، نؤمن كذلك بالحوض وهو مجمع الماء الكبير. قال الله عز وجل: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. وفي حديث أنس بن مالك ومسلم: أتدرون ما الكوثر؟ هو حوض وهو نهر عليه خير كثير. ومن صفاته أن طوله وعرضه سواء مسيرة شهر، وآنيته كعدد نجوم السماء، وماءه أبيض من الثلج وأحلى من العسل باللبن، من ورده شرب ومن شرب لا يظمأ بعدها أبدا. ويذاد عنه صنفان: الصنف الأول المبتدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويذاد ناس من أمتي فيقول: يا رب أصحابي أصحابي، وفي رواية صيحيبي صيحيبي، وفي رواية من أمتي من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا بعدا بعدا. والصنف الثاني الظلمة والفجرة، ومن ناصرهم وأعانهم، حديث كعب بن عجرة: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. والحوض أول ما يخرج الناس من قبورهم يأتون إليه لعطشهم، فيشرب منه المؤمنون ويذاد منه الكافرون والمنافقون ومن شاء الله من الظلمة وغيرهم. وهو موجود الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بري على حوضي، وقال: إني لأنظر إلى حوضي الآن. وهل لكل نبي حوض؟ جاء حديث عن سمرة، والصحيح أنه مرسل عن الحسن، ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل. ولا يمنع أن بقية الأنبياء مع صالح أممهم يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيأهنى لمن نال به الشفاء، يعني يهنيه وأنه نال الخير العظيم. عنه إذاد المفتري الكافر ومن إليه من المبتدعة، كما ورد: ومن نحى سبل السلامة لم يرد، من سلك سبيل السنة والاستقامة لم يصرف عن الحوض. فكن مطيعا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقف أهل الطاعة، يعني الحق بأهل الطاعة وكن على طريقهم وعلى سيرهم في الحوض والكوثر والشفاعة. أؤمن بجميعها في إثبات الحوض كما تقدمت الأدلة، والكوثر هو نهر في الجنة يمد منه الحوض كما جاء في الحديث، يخرج منه ميزابان يمد منه الحوض. والشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره في ذلك اليوم، لأن الشفاعة شفاعات: الأولى الشفاعة العظمى، وهي المشار إليها بقول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذه خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأدلتها في الصحيحين وغيرها، حديث أبي هريرة وأبي سعيد وأنس، أن الناس يهتمون لذلك اليوم، فيقول لبعضهم لبعض: ألا ترون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيأتون آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وكل يعتذر لهم، فإذا جاءوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها أنا لها، ثم يسجد لربه ما شاء الله أن يسجد، ويثني عليه بأنواع المحامد لا يحسنها الآن، ثم يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في فصل القضاء بين العباد. هذا هو المقام المحمود على الصحيح. وأما من فسر المقام المحمود بأنه جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش فهذا تفسير غير صحيح، لأن جابر بن عبد الله راوي حديث الشفاعة فسر المقام المحمود بالشفاعة العظمى. وأيضا قد جاء في الحديث المقام المحمود. وأما بقية الشفاعات أيضا مما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في دخول الجنة: آتي باب الجنة فأستفتح فيقال: من؟ أقول: محمد. يقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، خرجه مسلم عن أنس بن مالك. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. الشفاعة الرابعة الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما شفع في عكاشة بن محصن، فقد جاء في بعض الروايات يا رسول الله اشفع لي وفي بعضها يا رسول الله ادع لي. وأما الشفاعة في أهل الكبائر فهي عامة، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون والعلماء والمؤمنون، كل يشفع في من يستطيع الشفاعة فيه من أهله وأقاربه وأصحابه. وهذه الشفاعة ينكرها المبتدعة المعتزلة والخوارج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، حديث أنس ومخرج في كتاب الشفاعة لشيخنا مقبل رحمه الله. وابتدع المبتدعة حديثا موضوعا في هذا الباب وهو ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، قال شيخنا مقبل رحمه الله لا أصل له، أي غير موجود في الكتب هذا الحديث، إنما اختلقوه من أنفسهم وجعلوا يكررونه فيما بينهم. ومن الأدلة على الشفاعة في أهل الكبائر حديث أبي موسى عند أحمد، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخاطئين، لما ذكر الشفاعة. وما يدل عليها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان، مثقال ذرة، مثقال حبة خردل، مثقال شعيرة، فأخرجهم من النار، هؤلاء أهل الكبائر. ويوافق المبتدعة مع موافقتهم في الشفاعة العظمى في رفع درجات المؤمنين في الجنة الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة في الكافرين والمشركين، أو الشفاعة التي تطلب من الأصنام والأوثان، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فإنها ثابتة للمصطفى الشفاعة العظمى كغيره من كل أرباب الوفاء. الشفاعة في أهل الكبائر ومن إليها من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار، يعني الشفاعة منها عام منها خاص على التفصيل الذي سابقا. قال فصل في الكلام على الجنة والنار، وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى، ومن عصى بذنبه لم يخلد، وإن دخلها يا بوار المعتدي، وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار، واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي، فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. هذه مسألة في الجنة والنار، وملخص عن قيدة أهل السنة والجماعة فيهما أن الجنة والنار موجودتان الآن، والأمر الثاني أنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، بل خلقهما الله عز وجل للبقاء لا للفناء. ومن الأدلة على وجودهما الآن الآيات التي فيها أعدت للمتقين أعدت للكافرين، وهكذا أحاديث الكسوف، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، رأى الجنة حتى كاد أن يأخذ منها عذقا، ورأى النار حتى رجع القهقرى، فقالوا يا رسول الله رأيناك رجعت، قال والحديث أنه رأى النار فجعل يقول ربي وأنا فيهم ربي وأنا فيهم. وهكذا ليلة الإسراء والمعراج رأى الجنة والنار، ورأى مالك يحش النار، إلى غير ذلك. والأدلة دالة على وجودهم الآن، وإنما ذهب إلى عدم وجودهم المبتدع من المعتزلة وغيرهم ممن زعموا أن هذا الأمر عبث، والعبث في أقوالهم البائرة وعقائدهم السيئة المخالفة للكتاب والسنة. وأما الأدلة على أبديتهما قال الله عز وجل خالدين فيها أبدا، في آيات في الجنة وآيات في النار، وهكذا يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وإنما ذهب المبتدع إلى أن الجنة والنار تفنيان بأدلة يعني متشابهة، لو سلمنا لهم أن قولهم فيها لهم فيه نظر متشابهة، والمتشابه يرد إلى المحكم، مثل قول الله عز وجل إلا ما شاء ربك. يعني قالوا ما شاء ربك معناها أنها تفنى، صحيح أن هذا استثناء من قطع، أو يحمل على من لم يدخلها، أو يحمل على الفترة التي كانوا خارجها قبل أن يدخلوها، إلى غير ذلك مما ذكرها أهل العلم. فيقول رحمه الله: وكل إنسان، أي من المكلفين، لأن المكلف هو الإنس والجن، وكل إنسان وكل جنة من الجن. وهذا فيه بيان لما ربما يعتقد خلافه بعض الناس من أن الجن يكونون ترابا ولا يدخلون الجنة. الجن كالإنس في التكليف، وكالإنس في الثواب والعقاب، في دار نار أو نعيم جنة، هما مصير الخلق من كل الورى، كما قال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. فالنار دار من تعدى وافترى، دار الكافرين الملحدين المشركين، ومن عصى بذنبه لم يخلد، من عصى الله عز وجل بكبيرة أو جريرة، أما إن تاب منها في الدنيا فلا إشكال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إنما المسألة في من مات على الكبيرة، فذهب أهل السنة والجماعة إلى أن أصحاب الكبائر في النار لا يخلدون، وذهب الخوارج والمعتزلة إلى أنهم يخلدون فيها خلود الكافرين، ومذهبهم باطل مردود بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا البيت رد عليهم: ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها يا بوار المعتدي، يعني يعذب لكنه يخرج منها، منهم من يميته الله مات حتى لا يذوق فيها العذاب الأليم، حتى يخرجه الله ما ذاك الفحمة، ثم يعيش في بوضعه في نهر الحياة أو الحياة كما جاءت بذلك الأدلة. ومنهم من يبقى معذبا كما هو حال آخر رجل يخرج من النار، رجل كان يبايع الناس وكان يتجاوز عن الموسر وينظر المعسر، فيأتيه الملائكة يقولون: يا فلان أما لك حسن عند الله؟ يقول: إني لم أعمل خيرا قط، إلا كنت أنظر المعسر وأتجاوز عن الموسر، فقال الله: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عن عبدي. وهذا معنى قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أي حين يخرج عصاة المسلمين من النار ولا يبقى فيها إلا من وجب عليه الخلود. وجنة النعيم للأبرار: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون، مصونة عن سائر الكفار، إن الله حرمهم على الكافرين، واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي، تقدمت الأدلة على ذلك. لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر الجنة، ولما خلق الله النار قال لجبريل: اذهب فانظر النار، حديث أبي هريرة، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله النعيم والنظر، نسأل الله النعيم في الجنة، التنعم بما فيها من الملابس والمساكن والمناكح والمشارب والمناظر وغير ذلك، ونسأله على وجه الخصوص النظر إلى وجهه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأسألك النظر إلى وجهك لربنا من غير ما شيء غبر. قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. في أحاديث كثيرة جمعها الدارقطني والآجري هكذا وشبه، ولي فيها أيضا جمع لا بأس به، بينا الأدلة على إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة. والناس في النظر ثلاثة أقسام: منهم من ينفيه في الدنيا والآخرة وهم المعتزلة من إليهم، ومنهم من يثبته في الدنيا والآخرة وهم ولاة الصوفية من إليهم، وكلهم كفار. ومنهم من يثبته في الدنيا في الآخرة وينفيه في الدنيا وهم أهل الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قد قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة إلى ربها ناظرة بعيني رأسها. وفي حديث جرير: إنكم سترون ربكم عيانا، وإن كانت هذه اللفظة قد أعلت بالشذوذ إلا أن المعنى ثابت عليها، فإن النظر عدي بإلى الذي يفيد نظر العين حقيقة، وينظرونه ولا يدركونه، لأن المبتدعات استخدموا قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، على أنهم لا يرونه، وهذا فهم قاصر، بل إنهم يرونه ولا يحيطون به، فإن الإدراك رؤية وزيادة. وأما قول الله عز وجل لن تراني أي في الدنيا، وموسى أعلم الناس بربه، ولما كلمه ربه سأله النظر إليه فقال له لن تراني، ما قال له لا أرى، إلى غير ذلك من الأدلة. فإنه ينظر بالأبصار حقيقة، يراه المؤمنون بأبصارهم، كما أتى في النص والأخبار آيات القرآن وآيات السنة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النظر إلى وجه الله كما في حديث أبي حديث صهيب عند مسلم. وهل يراه جميع من في الموقف؟ هذه مسألة خلافية بين أهل السنة، فمنهم من أثبتها لجميع من في الموقف، وهذا هو الصحيح، يراه المؤمنون والكفار والمنافقون وجميع من في الموقف، ثم يحجب عن الكافرين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وإنما يكون الحجب بعد رؤية، ولا يلزم من رؤية الكافر لربه أن يتنعم بتلك الرؤية كما هو حال المؤمن. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، أي شبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذبين، وهذا الحج كما قلت لكم بعد رؤية، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.